نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا من سفر الملوك الأول. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شارك القس معنا عن الخدمة النارية لإيليا الذي كان أحد الأنبياء المتميزين في العهد القديم، فقد رأينا في بداية الأصحاح 17 ظهوره المفاجئ على مسرح الأحداث، كما لاحظنا شجاعته الاستثنائية في التصدي لأخآب الشرير. وفي حلقة اليوم سيشارك القس تشاك معنا كيف قرر إيليا أن يخرج نفسه من حقل خدمة الله، حيث ذهب واختفى وظل هاربا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 19 من سفر الملوك الأول وابتداء من العدد 8. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الأول الأصحاح 19 وابتداء من العدد 5، وجاء فيه: واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذا بملاك قد مسه وقال: قم وكل. إذن مستمعي الأحباء، كان الملاك قد حضر له وجبة طعام، ثم أخبره بأنه سيسير مسافة طويلة على مدى 40 يوما بقوة هذه الوجبة. ونتابع ما جرى في العدد 8 من الأصحاح 19، وجاء فيه: فقام وأكل وشرب، وسار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة في جبل الله حوريب. وهكذا نرى مستمعي الكرام أن إيليا فر وسار في البرية أياما قبل أن يصل إلى جبل حوريب أو جبل سيناء، وهو الجبل الذي كلم فيه الرب موسى. ونواصل ما جرى في العدد 9 من الأصحاح 19 ونقرأ فيه: ودخل هناك المغارة وبات فيها، وكان كلام الرب إليه يقول: ما لك هاهنا يا إيليا؟ غالبا مستمعي الأحباء، لم يفهم إيليا السؤال الذي أتاه من الرب، لذلك كانت إجابته عن السبب الذي دفعه إلى المجيء إلى هذا المكان بدل أن تكون عما يفعله في ذلك المكان. وقد أجاب قائلا كما نقرأ في العدد 10 من الأصحاح 19: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. لقد كانت الأمور مستمعي الكرام قد بلغت حدا هائلا من البعد عن الله عند غالبية الشعب العبراني. وبينما يحاول إيليا هنا أن يصف الحالة، يبدو أنه بالغ في التوصيف، وهذا ما سبب انزعاجه وإحباطه. من المهم مستمعية أن ننتبه هنا إلى أن المغالاة في توصيف الأمر بصورة تفوق الواقع الفعلي هو أمر يقودنا إلى اليأس والإحباط، وهذا ليس جيدا. فإيليا هنا مثلا ذكر أن كل الشعب ترك الرب فبقي هو وحده. ونقرأ الآن في العددين 11 و12 من الأصحاح 19 رد الرب على إيليا، وجاء فيهما: فقال: اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. كثيرا ما يفوتنا الإصغاء إلى صوت الرب مستمعي الأحباء، لأننا نتوقع أن يتكلم الرب بأصوات مزلزلة كالرعد أو بطريقة صوفية غامضة، وغالبا ما يكون لدينا تصور أنه سينتابنا نوع من النشوة عندما يقودنا الله المبارك، حيث نسمع توجيهات من أصوات خفيفة تقول لنا انتبه انتبه، انعطف يمينا، ثم انتبه انتبه، عليك المتابعة إلى الأمام. وكل هذا مستمعي بينما نخوض تجربة النشوة تلك التي نظن أن الله العلي يقودنا فيها بروحه القدوس، إلا أن الأمر ليس كذلك، فالرب العلي يستخدم عموما وسائل طبيعية ليقود حياتنا. ولأنها طبيعية إلى حد بعيد، فالمرء بالكاد يدرك أن في هذا تدخلا وقيادة إلهيين. فلأشارك معكم هذه القصة مستمعي الكرام. قبل عدة سنوات كنت أقود سيارتي إلى مدينة أخرى لأخدم في أحد الاجتماعات المسائية يوم الأحد، لذا قررت الانطلاق إلى هناك يوم السبت لأقود براحة وأمضي ليلة السبت عند عمتي. وبينما كنت أقود المركبة لاحظت أن منظر الغروب سيكون رائعا لو كنت بقرب الشاطئ، لذا اتخذت طريقا آخر، وهناك قابلت زوجين كانا يتنقلان سيرا على الأقدام، فأخذتهما معي وعرفت أنهما من ولاية أخرى في شمال غرب الولايات المتحدة، فيما كنا حينها في ولاية أقصى غرب البلاد. بدأت حديثي معهما بأن سألتهما عن سبب مجيئهما إلى هذه الولاية، فأجابا أنهما يبحثان عن عمل، وأخبرني الرجل بأنه مزارع ولم يتمكن من العثور على عمل بعد، وهو يحاول البحث الآن في مدينة أخرى. وعندها أخبرته بأن المزارع لا توجد عادة في المدن الكبرى، بل في الأرياف ما بين المدن، وهذه كانت نصيحتي لهما. عرفت منهما أنهما متزوجان حديثا، وقد سئما الثلج الذي يكثر في ولايتهما، لذا أتيا إلى هذه الولاية الغربية التي سمعا أنها مشمسة ولا يهطل فيها الثلج عموما، فقررا الانتقال إلى العمل هناك دون أن تكون لديهما معلومات كافية عن هذه الولاية. بعد ذلك رحت أشهد لهما عن الرب، وأخذتهما معي إلى المدينة التي كنت سأعظ فيها، وهناك قررا أن يبحثا عن عمل في تلك المدينة. وقبل أن أتركهما دعوتهما لحضور الخدمة في الكنيسة مساء الأحد، وقبل أن أتركهما ليلة السبت صلينا معا واتخذا قرارا بأن يتبعا يسوع المسيح. بعد ذلك ودعتهما وانطلقت إلى بيت عمتي، ولم أتوقع بعد ذلك أن أراهما ثانية، لكن في اليوم التالي دهشت لما رأيتهما، وذهبت إليهما وألقيت عليهما تحية حارة، وأخبراني بأنهما فرحان لأنهما قررا اتباع السيد المسيح. ومن الأمور الغريبة يا أحبائي التي حدثت في تلك الليلة أن رجلا أتى وصلى معهما، وكان مسؤولا في إحدى المزارع الكبرى، وكانت لديه فرصة عمل في المزرعة، وهكذا كان الرب قد رتب كل شيء لهذين الزوجين، فحصلا على العمل كما حصل أيضا على مسكن في المزرعة. بعد كل هذه الأحداث المتسلسلة تذكرت الفكرة التي انتابتني، وقد بدت فكرة طبيعية، لماذا غيرت اتجاهي قليلا لما كنت أقود سيارتي؟ هل فقط لأصل إلى الشاطئ وأتمتع بغروب الشمس؟ أم أن هناك أمرا آخر كان ينتظرني؟ أقولها بأمانة، إني لم أكن أدرك أن الروح القدس هو من كان يقودني في ذلك الاتجاه لألتقي هذين الزوجين. وهنا أود التأكيد أن الرب يتكلم بواسطة أمور طبيعية، وهذا ما يخبرنا به الكتاب المقدس. فليس علينا أن نتوقع رعودا مزلزلة ولا رياحا عاتية ولا حتى أسلوبا تأمليا غامضا، بل يأتي الأمر غالبا بصورة طبيعية دون أن ندركه. في الواقع يا أحبائي، يؤسفني أن نسمع بعض الناس يدعون أن الرب في وسط الزلازل التي تضرب الأرض أو في قلب العواصف العاتية أو حتى العواصف النفسية التي تزعزع البشر. فما علينا فعله أعزائي المستمعين هو أن نسكن قلوبنا أمام الله الأمين، ونبتعد ما أمكن عن العواصف والزلازل والضجيج من حولنا، حتى نتمكن من الإصغاء جيدا إلى ما يريد أن يقوله لنا. فهو يتكلم بصوت منخفض وهادئ ليرشدنا ويطمئننا من جهة محبته العظيمة ومقاصده لنا، وهو ما يمنحنا القوة والمعونة عندما يكلمنا بصوته الهادئ في دواخلنا. وغالبا ما يكون هذا الصوت منخفضا في قلوبنا أو أذهاننا، حتى إننا نعتقد أن الفكرة أو الصوت هو صوت داخلي فينا، لكنه في الواقع يا أحبائي صوت الله العلي لنا. وكم يكون اختبارا مشوقا حينما ندرك أن هذا الصوت ليس في عقلنا الباطن، بل هو صوت الرب المبارك فينا وقد زرعه في أذهاننا. فيا له من اختبار مجيد أن نسمع ذلك الصوت الهادئ الجميل. وبالعودة إلى قصتنا، نقول إن الرب طرح السؤال نفسه على إيليا، ولكن النبي لم يستوعب الأمر، بل أجاب بالطريقة نفسها كما نقرأ في العدد 14 من الأصحاح 19، وجاء فيه: فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. من المهم مستمعي أن ننتبه هنا أن السؤال كان: ما لك ها هنا يا إيليا؟ أي ما الذي تفعله هنا يا إيليا؟ ولم يكن: لماذا أنت هنا يا إيليا؟ وهناك فرق كبير بينهما. لذا تعامل الرب هنا مع إيليا بصورة مباشرة ومحددة أكثر، لأن إيليا لم يكن يفعل شيئا في الواقع، بل كان مختبئا فحسب. وهكذا كان إيليا قد أحال نفسه على التقاعد وصار خارج الخدمة هاربا مختبئا ووحيدا في البرية، وهي مكان لا يمكنه فيه أن يعمل عمل الرب ويشهد لله العلي. ولأن الرب يا أحبائي لا يريد لنا أن نكون بلا خدمة، فقد أعطى إيليا مهمات واضحة محددة كما نقرأ في العددين 15 و16 من الأصحاح 19، وجاء فيهما: فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك. لقد أعاد الرب المحب إيليا إلى الخدمة من جديد، وهكذا أخرجه من الكهف حيث كان مختبئا لا يعمل شيئا. وفي الواقع يريد الله الرحيم لكل منا يا أحبائي أن نخرج من مخابئنا المعزولة لنعيش حياة تستحق أن تعاش. بعد ذلك أعلن الرب لإيليا أنه كان يبالغ بقوله إنه كان الوحيد في الشعب العبراني الذي كان يعبد الرب. ففي العدد 18 من الأصحاح 19 قال الرب له: أبقيت في إسرائيل 7,000، كل الركب التي لم تشثل البعل وكل فم لم يقبله. إذن لم يكن إيليا وحده كما اعتقد، بل كان الرب يراقب الأمر، وقد حفظ لنفسه 7,000 شخص بين الشعب لم يسجدوا للبعل ولا عبدوه. ونواصل تأملاتنا الآن يا أحبائي، وقد وصلنا إلى دعوة إليشع ليكون نبيا مكان إيليا، ونقرأ عن ذلك في الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح 19، ثم سننتقل مباشرة إلى الأعداد من 1 إلى 4 من الأصحاح 20، وجاء فيها: فذهب من هناك ووجد إليشع ابن شافاط يحرث، و12 فدان بقر قدامه وهو مع 12، فمر إيليا به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إيليا وقال: دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. فقال له: اذهب راجعا، لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما، وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه. ثم ننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأعداد 4 من الأصحاح 20، وجاء فيها: وجمع بن هدد ملك أرام كل جيشه، و32 ملكا معه، وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها، وأرسل رسلا إلى أخآب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له: هكذا يقول بن هدد: لي فضتك وذهبك، ولي نساؤك وبنوك الحسان. فأجاب ملك إسرائيل وقال: حسب قولك يا سيد الملك، أنا وجميع ما لي لك. لقد طالب بن هدد بأن يعلن أخآب الاستسلام من طرفه مع تسليم كل الذهب والفضة فضلا عن كل نسائه ومقتنياته. وهكذا مستمعي، استسلم أخآب خانعا قائلا إنه نفسه وكل ما له هو لبن هدد، غير أن بن هدد لم يكتفي بذلك بل طالب المزيد، كما نقرأ في الأعداد من 5 إلى 10 من الأصحاح 20، وجاء فيها: فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم بن هدد قائلا: إني قد أرسلت إليك قائلا: إن فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني إياهم، فإني في نحو هذا الوقت غدا أرسل عبيدي إليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك، وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه. فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال: اعلموا وانظروا أن هذا يطلب الشر، لأنه أرسل إلي بطلب نسائي وبني وفضتي وذهبي ولم أمنعها عنه. فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: لا تسمع له ولا تقبل. فقال لرسل بن هدد: قولوا لسيد الملك: إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولا أفعله، وأما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب. فأرسل إليه بن هدد وقال: هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيدني، إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. وعنى بن هدد بكلامه هذا مستمعي الكرام أنه سيأتي ومعه جيش جرار ليحتل السامرة. فأجاب أخآب كما نقرأ في العدد 11 من الأصحاح 20 قائلا: قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل. أي بما معناه مستمعي الكرام أن المفتخر ليس من يرتدي لباسه الحربي استعدادا للمعركة، بل من ينزع لباسه بعد الانتصار من المعركة، ونتابع مجريات الأحداث المثيرة في الأعداد من 12 إلى 22، ونقرأ فيها: فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده: اصطفوا. فاصطفوا على المدينة، وإذا بنبي تقدم إلى أخآب ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟ هأنذا أدفعه ليدك اليوم، فتعلم أني أنا الرب. فقال أخآب: بمن؟ فقال: هكذا قال الرب، بغلمان رؤساء المقاطعات. فقال: من يبتدئ بالحرب؟ فقال: أنت. فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا 232، وعد بعدهم كل الشعب، كل بني إسرائيل 7,000. وخرجوا عند الظهر، وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام هو والملوك 32 الذين ساعدوه. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا، وأرسل بنهدد فأخبروه قائلين: قد خرج رجال من السامرة. فقال: إن كانوا قد خرجوا للسلام فأمسكوهم أحياء، وإن كانوا قد خرجوا للقتال فأمسكوهم أحياء. فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة، هم والجيش الذي وراءهم، وضرب كل رجل رجله، فهرب الأراميون وطاردهم إسرائيل، ونجا بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان. وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات، وضرب آرام ضربة عظيمة. فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له: اذهب تشدد، واعلم وانظر ما تفعل، لأنه عند تمام السنة يصعد عليك ملك أرام. وكان النبي يعني بهذه الكلمات الأخيرة أن على أخآب أن يستعد ويتشدد، لأن ملك أرام سيصعد عليه من جديد في نهاية العام. ثم نقرأ في العدد 23 من الأصحاح 20، وجاء فيه: وأما عبيد ملك أرام فقالوا له: إن آلهتهم آلهة جبال، لذلك قووا علينا، ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم. من الواضح مستمعي الكرام أن الطريقة التي كانت تنظر بها تلك الشعوب إلى الآلهة كانت مرتبطة بمكان محدد، وهذا مفهوم وثني. أما نحن فلا ينبغي أن نتصور الله كلي الوجود بهذه الطريقة، وهكذا ظن الأراميون أنهم يمكن أن يهزموا الشعب العبراني لو قاتلوهم في السهول، وكما قلنا كان هذا التفكير الوثني لتلك الشعوب في ذلك الحين.
رأينا في هذه الحلقة أن علينا ألا نتصور الله العلي كما يراه الوثنيون الأراميون، فإلهنا له المجد غير محدود وكلي الوجود. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشارك القس تشاك معنا كيف أن الرب الحنان لا يستسلم من التواصل مع الإنسان رغم شر ذلك الإنسان.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتكل على الرب في كل أيامك وتثبت أنظارك إليه بالإيمان، ونصلي أيضا أن تمتلئ حياتك بالخير والبركة لتشهد عن عمل الرب العظيم في حياتك. باسم المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.